السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، نعقد مجالسنا هذه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية في طيبة وطابة، في هذه المدينة المباركة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، وبأن يجعل الله فيها ضعفي ما في مكة من البركة. هذه المدينة التي عاش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ومات صلى الله عليه وسلم، وكان يحبها وكان يشتاق إليها إذا غاب عنها، وكان إذا قدم المدينة أوضع راحلته وحرك دابته إذا رأى جدرات المدينة من محبته لها صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة وقت المسلم فيها نفيس عزيز، فينبغي عليه أن يحرص على أن يجعله فيما ينفعه في دنياه وأخراه، وفيما يرفعه عند مولاه سبحانه وتعالى. هذه المدينة شرع للمسلم أن يشد الرحال إلى مسجدها، إلى هذا المسجد. فشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا خرج المسلم الموفق من بلده شادا رحلة، جاعلا في قلبه أنه يريد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ووفق إلى ذلك ووصل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جعل له خيرات وبركات في هذه المدينة، منها أن يصلي في هذا المسجد المبارك وأن يكثر من الصلاة فيه، فصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، كما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمشروع للمسلم أن يمتع نفسه بالصلاة في هذا المسجد المبارك، وأن يغتنم من وقته ما استطاع ليصلي في هذا المسجد المبارك. وليس للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حد محدود لا يبتدأ منه ولا ينتهى إليه، بل المشروع هو الإكثار من الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم. وما يشيع عند الناس من أنه ينبغي أن يتم المسلم 40 صلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم ليس له أصل صحيح. وما يقوله الناس من الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تخطئه تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، ونجي من العذاب. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إسناده المروي به ضعيف جدا، لا يصلح لأن يستشهد به على تحديد عدد الصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشروع للمسلم المبارك أن يصلي ما يسر الله له، إن صلى 100 فطيب، وإن صلى أكثر فحسن، وإن صلى يوما واحدا لأنه تيسر له فخير وبركة. ثم مما يشرع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم المبارك أن يكثر من طلب العلم، وأن يحضر الدروس وحلق أهل العلم، فإن العلم خير كله. وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تجتمع له فضائل، تجتمع له أنه طلب للعلم، وطلب العلم فيه أجور كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العلم خير من فضل العبادة. ويجتمع فيه مع ذلك أيضا أنه طلب للعلم في المسجد، وطلب العلم في المسجد له فضيلة عظيمة جدا يحرص المسلم الموفق على تحصيلها، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فالذي يقصد المسجد وقد جعل في قلبه أنه يريد أن يعلم خيرا أو يتعلم خيرا، فإن الله بكرمه وفضله يكتب له أجر حاج قد تم حجه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويجتمع في حضور دروس العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا أنه يكتب لمن حضر الدروس أجر المجاهد في سبيل الله، وأجر الجهاد في سبيل الله عظيم، فالجهاد ذروة سنام الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فحري بالمؤمن إذا قدم المدينة أن يحرص على الجلوس في حلق أهل العلم، وأن يطلب العلم، وأن يستضيء بنور العلم، ليعود إلى بلاده وقد حمل نورا من العلم وأجورا من الجلوس في حلق أهل العلم. ويشرع للمؤمن إذا قدم المدينة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقف مستقبلا القبر وقفة بأدب، يتأدب مع الله فلا يقف الوقفة التي تكون في الصلاة، ويتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقف بلا مبالاة أو بعبث أو نحو ذلك، وإنما يقف متأدبا ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام المشروع. وإن أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم ببعض صفاته فلا بأس. وينبغي للمؤمن في هذا المقام العظيم أن يراعي أمورا، أولها وأهمها وأعظمها شأنا ألا يشرك بالله شيئا، وألا يصرف شيئا من العبادة التي لله لغير الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عمره يدعو إلى التوحيد من يوم أن بعثه الله عز وجل إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو: إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ويحذر من الشرك بأنواعه. مات صلى الله عليه وسلم وبقوا بيل موته كان يحذر من الشرك ويقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر المؤمنين من أن يصنعوا مثل صنيعهم. فينبغي على المؤمن ويتأكد عليه فرضا لازما حتميا قطعيا لا فكاك منه ولا رخصة فيه، أن يوحد الله عز وجل، وأن لا يعتقد بقلبه، وأن لا يقول بلسانه، وأن لا يتصرف بعمله بشيء فيه شيء من صرف العبادة لغير الله عز وجل. فلا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم رزقا ولا ولدا ولا غير ذلك، وإنما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المشروع، وإن أثنى عليه بخير فطيب، بشرط أن يراعي الأمر الثاني، وهو أن يبتعد عن البدع، وأن لا يحدث أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة من البدع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بل دل صلى الله عليه وسلم على أن إحداث البدع في مدينته صلى الله عليه وسلم ينافي تعظيم هذه المدينة، حيث جعل في الإحداث فيها عقوبة شديدة، فقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة، فلا يثاب على فريضة ولا يثاب على نافلة ما دام محدثا تلك البدعة، والله المستعان. وعلى المسلم أيضا أن يراعي أن لا يضر بالمسلمين وأن يرفق بالمسلمين، فإذا كان هناك زحام فينبغي أن يكتفي بالسلام وأن لا يطيل الثناء بل ينصرف فورا، وإذا كان هناك زحام ورأى أنه إذا دخل سيدفع مؤمنا ويضر مسلما فإنه ينبغي عليه أن يؤخر ذهابه، فعدم أذية المسلم ثوابها عظيم. ثم إذا فرغ من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأخذ خطوة ناحية اليمين فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ خطوة ناحية اليمين فيسلم على الفاروق أمير المؤمنين ثاني الخلفاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم ينصرف ولا يشتغل بدعاء عند القبر، حتى دعاء الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يشتغل به عند القبر أو يعتقد أن له عند القبر مزية. ثم إذا فرغ المسلم من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز له أن يجعل قبره عيدا يعاوده مع كل صلاة كما يفعل بعض المسلمين، أو يعاوده مع في كل يوم أو نحو ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. هذه أعمال تشرع للمؤمن إذا قدم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أعمال أخرى سنشير إليها غدا إن شاء الله عز وجل بشيء من التفصيل، أذكرها الآن على سبيل الإجمال. يشرع للمؤمن أن يزور بقيع الغرقد ليسلم على أهله، كما يشرع له أن يذهب إلى مسجد قباء ليصلي فيه، ويشرع له أن يزور قبور شهداء أحد ليسلم عليهم ويدعو لهم. هذا هو المشروع فعله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع شيء غير هذا من ذهاب إلى مسجد القبلتين أو إلى السبع مساجد أو إلى غيرها، وسنشير إلى هذا في درس الغد إن شاء الله. أيها الفضلاء، هذا الدرس نعقده لنسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننظر في معانيها، نفهم ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم منها، ونبين الأحكام المترتبة عليها، فيكون في ذلك نوع من تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجه: خذوا عني خذوا عني فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ففي الأخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة أخذ للحج عن النبي صلى الله عليه وسلم. سنعقد هذا الدرس لشرح كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، هذا الكتاب العظيم الشريف الذي جمع فيه الحافظ المقدسي رحمه الله الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان، وإن كان هناك أحاديث يسيرة انفرد بها أحدهما، وهي أحاديث صحيحة لا يحتاج معها المسلم إلى أن يبحث في أسانيدها، بل هو مكفي في هذا الشأن وهذا الجانب. فهذه الأحاديث كلها التي في هذا الكتاب من أوله إلى آخره أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في كل يوم إن شاء الله سنأخذ ما تيسر من الأحاديث في هذا الكتاب، ونقف مع معانيها، ونبين مراميها، ونشير إلى أحكامها، بحيث ننتهي إن شاء الله عز وجل من شرح الكتاب قبل الحج بحول الله وقوته. فيتفضل الشيخ يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحضور،
آمين.
قال رحمه الله: كتاب الحج.
نعم، قال كتاب الحج. الكتاب في لغة العرب يا إخوة هو المجموع المضموم من الكتب، وهو الجمع، يقال كتبت الحطب أي جمعته. ومن هنا ساغ للعلماء أن يسموا كتبهم بالكتب، لأنه يجمع فيها العلم، وأن يقسموا كتبهم لأنه يجمع فيها ما في تلك التقاسيم من علم. فقول الحافظ هنا كتاب الحج، يعني هذا موضع أجمع لك الأحاديث، أجمع لك فيه الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان في الحج. هذا موضع أجمع لك فيه الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان في الحج. والحج في لغة العرب هو القصد مطلقا على قول بعض أهل العلم. أي قصد؟ تقول: حججت بيت أخي الصغير، أي قصدته. وقال بعض أهل العلم: هو القصد المتكرر الذي يقع مرة بعد أخرى ولا يقال إلا لهذا. وقال بعض أهل العلم:
هو القصد إلى معظم، القصد إلى معظم يعني القصد إلى عظيم. والحج إلى بيت الله، الحج بالاصطلاح الشرعي فيه هذه الأمور الثلاثة، فهو قصد وقصد متكرر وقصد إلى معظم. هو قصد لأن الواجب فيه مرة واحدة، وهو قصد متكرر لأنه شرع للإنسان فيه أن يتابع وأن يكرر، وهو قصد إلى معظم فهو قصد إلى بيت الله الحرام المعظم، ويقصد به المسلم التقرب إلى الله عز وجل، فهو من حيث المكان قصد إلى مكان معظم، ومن حيث القلب قصد إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهو قصد إلى معظم. والعلماء يقولون إن الحج في اصطلاح أهل العلم هو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك تقربا لله تعالى، قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك تقربا لله تعالى. والحج فرض لازم على من توفرت فيه شروط وجوب الحج، مرة في العمر بدليل الكتاب والسنة والإجماع القطعي اليقيني. أما الكتاب فقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله، وهذا من آكد عبارات الإيجاب، لله على الناس، وهنا فيه إشارة إلى أن الحج حق لله سبحانه وتعالى، وفي هذا تأكيد للوجوب. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم لأنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. والحديث عند مسلم في الصحيح. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه فرض. وفي بقية الحديث ما يدل على أن الفرض الحج مرة واحدة في العمر، في قوله صلى الله عليه وسلم للسائل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فدل ذلك على أنها ليست واجبة، وأن الفرض الحج مرة في العمر. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون إجماعا قطعيا يقينيا لا يشك فيه مسلم، أن الحج فرض على من توفرت فيه الشروط مرة في العمر. وشروط وجوب الحج جمعها الناظم في قوله: الحج والعمرة واجبان مرة في العمر بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية، بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب على المسلم أن يبادر بالحج ويأثم إن أخر الحج مع القدرة عليه، فالواجب المبادرة ما دامت الشروط متوفرة والموانع منتفية، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. ولذلك قال المحققون من أهل العلم: من استطاع الحج فلم يحج مؤخرا من غير عذر ثم أصابه العجز بعد ذلك فإنه يموت ناقص الدين، ولا يعذر بعجزه الذي طرأ بعد أن كان قادرا فلم يحج. والأمر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وعمر رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل رجل ذي جدة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا الوعيد الشديد الثابت عن عمر رضي الله عنه قاله بمحضر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه أحد منهم. فدل ذلك على أن الصحابة إذ ذاك مجمعون على أنه تجب المبادرة إلى الحج على من توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. أما من كان يجد مانعا يمنعه من الحج فإنه معذور، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج العام التاسع عندما فرض الحج، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج إنما فرض في السنة التاسعة في عام الوفود، وحج أبو بكر رضي الله عنه بالناس، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كانت هنالك موانع، منها أنه كان إذ ذاك يطوف المشركون بالكعبة ويطوف بعض الناس عرايا، لأن أهل الجاهلية كانوا يلزمون القادم من خارج مكة بأن يطوف بثياب من مكة، فإن لم يجد ثيابا فإنه يطوف عريانا سواء كان رجلا أو امرأة. ولذلك مذكور أن بعض النساء كن يطوفن عرايا وتقول الواحدة منهن: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فهكذا كان الشأن، فلم يرد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يطوف معهم، ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه من يقول إنه لا يطوف بعد هذا العام بالبيت مشرك ولا عريان. ومنها أن الزمان كان قد حصل فيه تغير، فأراد الله عز وجل أن يكون حج النبي صلى الله عليه وسلم إذا استدار الزمان فعاد إلى هيئته الأولى. وسبب ذلك التغير أن العرب كانت تفعل ما يسمى بالنسي، وكانت تغير في الأيام، ف فشاء الله عز وجل وأراد أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم عندما استدار الزمان، فعاد إلى هيئته وعادت الأيام والتواريخ إلى هيئتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر حجه للمانع، فإذا وجد المانع الذي يمنع فإنه لا حرج على المؤمن أن يؤخر حجه. والحج له فضائل عظيمة، فهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. والحج من أفضل الأعمال والقربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. والحج من أجمل الأعمال وأحسنها. أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ يعني ألا يجاهد النساء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي الرواية الأخرى: لكن أحسن الجهاد وأجمله، لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور. والحج جزاؤه ثواب عظيم، جزاؤه الجنة التي أعد الله فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلو أراد الواصف أن يصف نعيم الجنة واستحضر بلاغة الدنيا واستحضر ما يمكن أن يستحضره بشر من النعيم ثم عده، فإن نعيم الجنة أعظم وأكرم، ولم يخطر على باله نعيم الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور المبارك الذي يحرص فيه العبد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى يحط الخطايا والآثام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى هذا البيت، وفي رواية: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهو سبب لنفي الفقر والذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. والحج فيه فضيلة عظيمة للحاج، لأن الحاج إذا قدم كتب من وفد الله، وما أعظمه من شرف وما أكرمه من مقام أن يكتب الإنسان من وفد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الغازي والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. بل إن كل عمل يعمله الإنسان في الحج له فيه مقامات كريمة وحسنات عظيمة ومحو للسيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأما قدومك تأم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة. فأما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها دابتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو الله عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله يدنو وينزل إلى السماء الدنيا ويباهي بهم الملائكة يقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فمذخور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضيلة الحج، فهو عبادة شريفة عظيمة لها فضائل كثيرة.
نعم. قال رحمه الله: باب المواقيت.
باب المواقيت. ستلحظ معي إن شاء الله في الشرح أن الحافظ المقدسي رحمه الله رتب أحاديث الكتاب ترتيبا بديعا، فرتبها على عمل الحاج، ومفتاح عمل الحاج المواقيت، فبدأ بالمواقيت، ثم يتبع ذلك أعمال تقع تباعا، سنعلق على كل منها في موطنه. فقال: باب المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، وأصل التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به، أن يجعل للشيء وقت يختص به. فنقول: ميقات صلاة الظهر، وقت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، أي جعل لها وقتا تختص به. والميقات كما يقول العلماء في معناه العام ما حدد للعبادة من مكان أو زمان، ما حدد للعبادة من مكان أو زمان. ولذلك المواقيت للحج نوعان: مكانية وزمانية. وسنتكلم إن شاء الله في هذا الباب عن المواقيت المكانية، وهي المواقيت التي يلزم من وصل إليها مريدا للحج أو العمرة أن يحرم منها. لماذا سميت مواقيت؟ قلنا: أخذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتينا في أول حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت، وقت لأهل المدينة كذا، فسميت مواقيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، فهي تسمية مأخوذة من السنة. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
نعم.
قال رحمه الله: الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل. قال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.
نعم. ذكر الحافظ رحمه الله هذين الحديثين، والحديث الأول رواه ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث الثاني رواه ابن عمر رضي الله عنهما. والعلماء يقولون إن ابن عمر رضي الله عنهما أحفظ لأحاديث الحج من ابن عباس رضي الله عنهما، فكان حق ابن عمر التقديم، لكن الحافظ المقدسي قدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما لنكتة، وهي أن ابن عباس رضي الله عنهما صرح بسماع توقيت النبي صلى الله عليه وسلم يلملم لأهل اليمن، وابن عمر رضي الله عنهما صرح بأنه لم يسمع توقيت يلملم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بلغه، يعني أنه مرسل صحابي عن صحابي، فقدم رواية ابن عباس رضي الله عنهما. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت. قال العلماء: معنى وقت أي حدد وعين أو أوجب وفرض، وقد جاء في بعض الروايات فرض، وكلا المعنيين صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواقيت وعينها، وأوجب الإحرام منها على من بلغها مريدا للحج أو العمرة. قال: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وذو الحليفة معروفة قريبة من المدينة، وهي أبعد المواقيت من مكة. قال العلماء: المواقيت متقاربة إلا ميقات أهل المدينة، المواقيت من حيث بعدها عن مكة متقاربة إلا ميقات أهل المدينة فهو أبعدها، وهي كما يقول العلماء ثلاثة أقسام: ذو الحليفة وهو أبعدها، ثم الجحفة وهو وسط، ثم بقية المواقيت وهي أقرب إلى مكة. حاول بعض أهل العلم أن يلتمس حكمة لهذا، فقال بعض العلماء: إن أهل المدينة قريبون من مكة، فلا يحتاجون إلى إنشاء سفر قبل الميقات، فناسب أن يكون إحرامهم أبعد عن مكة. وأما غيرهم ممن ذكر في الحديث فهم يحتاجون إلى سفر قبل الميقات، فناسب أن يخفف عنهم في الإحرام، ناسب أن يخفف عنهم في الإحرام. قالوا: وأقربهم وأسهلهم طريقا أهل الشام، فوقتت لهم الجحفة وهي متوسطة بين ميقات أهل المدينة وميقات غيرهم، وغيرهم أبعد فخفف عنهم من حيث طريق الإحرام. فإن قال قائل: من جاء إلى المدينة من سفر بعيد فإنه يحرم من ذو الحليفة كأهل المدينة وقد قدم من سفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من قدم بلدا فنزل فيه وأكل من ما فيه ترفه ترفه أهله وأخذ حكم أهله. ولذلك كانت الحكمة أن من مر بميقات يحرم منه، لأنه يأخذ حال أهله فيأخذ حكم أهله. وهذا اجتهاد من أهل العلم لم يرد فيه نص. وقال بعض أهل العلم: لا، الحكمة في بعد ميقات أهل المدينة عن مكة أنها مكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الله إكرامه بتكثير ثوابه منذ بداية إحرامه، ثم أكرم أهل المدينة تبعا له صلى الله عليه وسلم. والأمر في هذا اجتهادي لأهل العلم. والعامة تسمي ذا الحليفة اليوم أبيار علي، وبعض العامة من قديم من زمن شيخ الإسلام ابن تيمية وقد يكون من قبل يظنون أن عليا هنا هو علي رضي الله عنه، وأنه قاتل الجن فيها فسميت باسمه، وهذا غلط عظيم. وإنما هناك آبار حفرها رجل يقال له علي فسميت المنطقة باسم الماء، لأن الناس كانت تعظم شأن الماء فسميت المنطقة بآبار علي، ولا مزية لهذه التسمية. قال: ولأهل الشام الجحفة. الجحفة سميت بالجحفة لأن السيل أجحف بأهلها، أي استأصلهم، الإجحاف هو الاستئصال، فسميت الجحفة لأن السيل أتى على أهلها فأجحف بهم إلى الجبل وهلكوا به فاستؤصلوا، فسميت الجحفة. وهي قرية خربة من قديم لا ماء فيها، ولذلك يحرم الناس قبلها بقليل من قرية يقال لها رابغ لوجود الماء فيها، لوجود الماء فيها. قال: ولأهل نجد قرن المنازل. وقرن المنازل وجاء في بعض الأحاديث قرن بدون إضافة، وقال بعضهم قرن بفتح الراء، وخطأه بعض العلماء، بل كأن النووي ينقل الاتفاق على خطأ فتح الراء، وأن الصواب باتفاق تسكين الراء قرن، لكن ذهب بعض أهل اللغة إلى صحة فتح الراء، وقالوا إن قرن المقصود بها الجبل، وقرن المقصود بها الطريق. قرن هي الجبل، وقرن هو الطريق. وقرن المنازل موضع معروف جهة الطائف، ويسمى الآن بالسيل الكبير. قال ولأهل اليمن يلملم، ويقال له ألملم بالهمز ألملم، قالوا وهو الأصل، والياء بدل عنها. ويقال له يرمرم بالراء يرمرم، وهو موضع إلى جهة الطائف يسمى بالسعدية هذه الأيام. قال هن لهم، وفي رواية هن لهن. هن لهم يعني أن المواقيت المذكورة لأهل البلاد المذكورة، فهن لهم. وهن لهم تعني المواقيت المذكورة للجماعات المذكورة، لهن تعود إلى الجماعات، فهن لهن أي للجماعات المذكورة. وجاء في رواية هن لأهلهن، هن لأهلهن، وهذا تصريح. قوله ولمن أتى عليهن أي على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر يهل أهل المدينة أي يدخل في الإحرام، وأصله من الإهلال وهو رفع الصوت، ومنه إهلال الصبي عند الولادة أي صراخه عندما يولد. وأطلق على الدخول في الإحرام لأن الرجال يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام، فسميت تلبيتهم ودخولهم في الإحرام إهلالا لهذا. وقول ابن عمر رضي الله عنهما في آخر الحديث وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم، هذا مرسل، ولكنه مرسل صحابي عن صحابي، ومرسل الصحابي عن الصحابي مقبول بإجماع أهل العلم، لأن الصحابة كلهم عدول ثقات، فلا يضر عدم معرفة اسم الصحابي. وهذا ما نص عليه الحافظ ابن عبد البر في التمهيد بأنه لا خلاف بين أهل العلم أن مرسل الصاحب عن الصاحب أو عن الصحابة وإن لم يسمهم صحيح حجة. نلحظ يا إخوة هنا أن هذه المواقيت الأربعة وردت في الأحاديث المتفق عليها، وقد اتفق عليها العلماء وأجمعوا عليها، وهي ذو الحليفة ميقات أهل المدينة ومن مر بها من غيرهم، والجحفة ميقات أهل الشام ومن مر بها من غيرهم كأهل مصر والمغرب ونحو ذلك، ويلملم ميقات أهل اليمن ومن مر بها، وقرن المنازل ميقات أهل نجد ومن مر بها. وهناك ميقات خامس يسمى ذات عرق، والعرق هو الجبل الصغير، ولا زالت العرب إلى اليوم تسمي الجبل الصغير عرقا، سميت به لأن فيها جبلا صغيرا فسميت ذات عرق أي صاحبة العرق. ويحرم منه أهل العراق وأهل المشرق، وهو ميقاتهم بالإجماع، حتى عند من قالوا إنهم يحرمون من العقيق يقولون إن أحرموا من ذات عرق فإحرامهم صحيح. وقد اختلف العلماء في من وقت هذا الميقات، فقال جمع من العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم وقته، وقد ورد في مسلم أن الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية فيها شك من الراوي هل هو مرفوع أو ليس مرفوعا، لكن ورد عند ابن ماجه وغيره الجزم بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هناك أحاديث جيادا حسانا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق، وورد أن الذي وقته عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا في صحيح البخاري. فلما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريقنا، يشق علينا أن نذهب إليه، وإنا إن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم. قال فحد لهم ذات عرق، وهذا في البخاري. والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته لأهل العراق وأهل المشرق، ولكن عمر رضي الله عنه لم يعلم بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم فحدها اجتهادا. وفي هذا حكمة عظيمة جدا يا إخوة، لأن هذا دلنا دلالة بينة على أن من حاذ الميقات أخذ حكم الميقات. وقد وقع هذا التوقيت من عمر رضي الله عنه الذي أمرنا بالأخذ بسنته، فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وأجمع الصحابة على توقيته ولم يخالفه أحد، فعلمنا من هذا أن من حاذ الميقات كمن أتى الميقات بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ثلاث طبقات أو على مراحل. المرحلة الأولى وقت فيها ثلاث مواقيت، وهي التي سمعها ابن عمر رضي الله عنهما، يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. فحضر ابن عمر رضي الله عنهما هذا فسمعه ونقله، ثم بلغه بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم في موطن آخر، لأنه كان في ذاك المجلس وقد سمع. فهذه مرحلة. وفي المرحلة الثانية وقت مع الثلاثة يلملم لأهل اليمن، وهذا ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفي المرحلة الثالثة والطبقة الثالثة وقت ذات عرق، وقت ذات عرق لأهل العراق، وهو الذي جاء في حديث جابر في صحيح مسلم. وهذه المواقيت أيها الإخوة لا يجوز للمار بها مريدا الحج أو العمرة أن يتجاوزها بلا إحرام عند جماهير علماء الأمة، ومن خالف في هذا فقوله ضعيف شاذ. ورد عن اثنين من التابعين أنه لا يجب، لكن هذا القول ضعيف شاذ أهمله العلماء، ولذلك كثير من أهل العلم يحكون الإجماع على أنه يجب على من مر بهذه المواقيت مريدا الحج والعمرة أن يحرم منها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر يهل أهل المدينة، وهذا خبر يراد به الأمر، وانتبهوا لهذه الفائدة الأصولية. الأمر إذا ورد بصيغة الخبر فهذا يدل على تأكيد وجوبه، إذا ورد الأمر بصيغة الخبر فهذا يدل على تأكيد وجوبه. لماذا؟ لأن الخبر لا يجوز أن يتخلف، فإذا جعل الأمر كأنه خبر جعل ذلك كأن هذا الأمر لا يجوز أن يتخلف كالخبر، وهذا تأكيد للوجوب. ولأن ابن عمر رضي الله عنهما قال في الحديث الآخر آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وهذا أمر صريح، والأمر يدل على الوجوب. وجاء أيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صدره أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ والعلماء يقولون السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة معنى آمركم أن تهلوا من كذا وتهلوا من كذا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحرام من الميقات فقال أتاني الليلة آت، وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فدل ذلك على وجوب الإحرام من الميقات. والصحيح من أقوال أهل العلم أن من تجاوزها غير محرم ناسيا أو جاهلا أو نائما أو متعمدا وجب عليه أن يعود إليها ليحرم منها، إلا في حالين يسقط فيهما الوجوب. الحالة الأولى أن يكون قد أحرم بعدها، أن يكون قد أحرم بعدها، فهذا الصحيح يمضي ولا يجب عليه الرجوع، لكن يجب عليه دم سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا أو نائما. بعض الحجاج يقول أنا خرجت من الفندق أريد الإحرام، وخرجنا في الليل الساعة الثانية ليلا، لما وصلنا إلى الميقات نمت وأنا ثقيل النوم، أيقظني أصحابي فلم أستيقظ، ثم ساروا وأنا نائم في السيارة، عندما تجاوزنا في 40 كيلو أو 50 كيلو استيقظت، فقلت وصلنا الميقات؟ قالوا وانطلقنا. قال ما نويت، هل أعذر بالنوم؟ نقول يرتفع عنك الإثم ولا يرتفع عنك الوجوب، فالواجب أن ترجع وتطلب من رفقتك أن تعود، فإن كان قد أحرم لما قالوا له تجاوزنا قال لبيك اللهم حجا، يريد يتدارك المسكين، قل نمضي على الصحيح، لا يجب عليك الرجوع، لأن رجوعك لا يفيدك شيئا، وعليك دم تذبحه. فإن قال قائل ما الفرق بين المتعمد والجاهل والنائم والناس في هذه المسألة؟ قلنا الفرق في التأثيم، فالمتعمد يأثم أيا كان عذره، إن كان تعمد أن لا يحرم من أجل أن يمر من نقاط التفتيش، أو تعمد أن لا يحرم لأنه سائق أو نحو ذلك، فهذا متجرئ على حرمات الله غير معظم لشعائر الله، يأثم بهذا. وقلت مرارا وتكرارا إن لم تستطع أن تأتي بالحج بكرامة المؤمن على ما شرعه الله فلا تحج، وأنت معذور ومأجور وأنت في بيتك، ما دام أن الله قد علم منك الصدق وأنك تريد الحج لكن منعك المانع، فإن الأدلة تدل على أن الله يكتب لك أجر الحج وأنت في بيتك. أما أن تذهب إلى الحج وتمر بالميقات وأنت قادر على أن تلبس الإحرام وتمر بثيابك، فهذا فيه جرأة على محارم الله سبحانه وتعالى. أو تذهب كاللصوص تتخفى وتبحث عن من يهربك، فهذا لا يليق بكرامة المؤمن، وما جعل الله العبادة إهانة للمؤمن، وإنما العبادة تقرب إلى الله فيها إكرام لعباد الله سبحانه وتعالى. فالمتعمد أن يمر بالميقات بلا إحرام يأثم، ويكون هذا جارحا بر حجه، فإن صفة من صفات بر الحج تكون قد جرحت، وهي ألا يتعمد فيه معصية، ألا يتعمد فيه معصية، وهذا قد تعمد المعصية. إذن الحالة الأولى يا إخوة التي يسقط فيها الوجوب أن يكون المار المتجاوز قد أحرم بعد المرور، فهنا نقول امضي على رسلك وعليك دم. الحالة الثانية أن يخشى فوات الحج لو عاد، أن يخشى فوات الحج لو عاد، فهنا يمضي بإجماع أهل العلم ولا يجب عليه الرجوع، ولكنه يحرم من مكانه وعليه دم، وعليه دم لتركه الواجب. وعليه نقول من تجاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه قبل أن يحرم فلا شيء عليه، لا شيء عليه، ويحرم من الميقات والحمد لله. وقد يكون في ذلك توسعة على بعض المقيمين، فبعض المقيمين قد يكون مقيما مثلا في السعودية لسنة أو سنتين أو 3 سنين، ثم تأتي زوجته قادمة إلى الحج فيستقبلها في جدة وبينهما شوق كبير، والغالب أن يقع بينهما ما يقع وهي محرمة. ولذلك قد يفتى مثل هذا بأن تأتي امرأته قاصدة زيارته ولا تحرم، حتى إذا وصلت جدة ولقيت زوجها وقضيا حاجتهما انطلق بها إلى ميقاتها الذي مرت به فتحرم من هناك. وهذا وإن لم نجوزه ابتداء إلا أنه في مثل هذا المقام فيه دفع للمفسدة العظيمة والمشقة الشديدة والحرج الشديد التي تلحق المقيمين هنا وتقدم زوجاتهم من أجل الحج. أما إن تجاوزها غير محرم وأحرم في الطريق فعليه دم. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكره أن يحرم قبلها وينعقد إحرامه بإجماع العلماء، يعني من أحرم من الفندق من هنا إحراما بالنية إجماعه منعقد بالإجماع ولا يفسخ. بعض الحجاج يخطئ، يحرم من الفندق يغتسل يلبس الملابس ثم يقول لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حجا، فيلقى طالب علم فيقول له لا هذا مكروه، السنة أن يكون الإحرام يعني عقد النية في الميقات، فيفسخ ويتطيب ثم يظن أنه لا ينعقد، وهذا غلط عظيم، بل انعقد بإجماع أهل العلم. والسنة أن يكون الإحرام بمعنى عقد النية في الميقات. وما ثبت أو ما جاء عن بعض الصحابة والسلف أنهم أحرموا من أماكن بعيدة قبل المواقيت فذاك اجتهاد منهم، والسنة أولى وأبرك، ولا سيما أن أكثر الصحابة على هذا، على أن ما ورد عن بعض الصحابة كثير منه ضعفه أهل العلم وبعضه قد تأولوه بتأويلات. وذلك نقول السنة للمسلم ألا يعقد النية بالإحرام إلا في الميقات. ومن لطيف ما يذكر في هذا قصة تدل على أن أئمة الإسلام كانوا حريصين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النهي عما سواها. فقد جاء عن سفيان ابن عيينة أنه قال: سألت مالكا، إمام دار الهجرة، إمام هذا المسجد في زمنه، أعني تعليما وإرشادا وبيانا وإفتاء، قال: سألت مالكا عمن أحرم من المدينة وراء الميقات، يعني من المدينة، فقال: هذا مخالف لله ورسوله، أخشى عليه الفتنة في الدنيا، أخشى عليه الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة، أما سمعت قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلأ من المواقيت. وحكى ابن العربي عن الزبير بن بكار قال: سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد، يعني من هذا المسجد. فقال مالك رحمه الله وأعلى درجته في الجنة، قال: لا تفعل. قال: فإني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. انظروا جواب الإمام، قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله أكبر أيها الأحبة، انظروا تعظيم الأئمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يتقدم على حبيبنا في عبادة بحجة كثرة التقرب، وإنما يلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو السابق للمسبوق، وهو المحب حقا وصدقا. هذا الرجل أراد أن يزيد في إحرامه، فخشي عليه مالك رحمه الله الفتنة. وما هذه الفتنة؟ قال: أي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا إخوة، المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الناصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الموفق في عبادته، من لزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبى أن يقول بلسان حاله أو مقاله إنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الفضيلة في ديننا ليست للأنساب ولا للألوان ولا للأموال ولا للدنيا من حيث هي، وإنما بالتقوى. والتقوى الاجتهاد في العبادة، فمن جاء بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو قولا فقد زعم أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويسيء الأدب معه، فيقول إن شيوخنا وأولياءنا لهم مقام فوق مقام النبي صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله. ومن الناس من هو محب لكنه يخطئ مسكين، فيأتي بأعمال لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد، فيكون قائلا بلسان الحال إنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال له قائل إنك تقول هذا لغضب، لأنه لا يستجيز هذا، لكنها غفلة. وأحسب أن المؤمنين المحبين للرسول صلى الله عليه وسلم لو نبهوا لهذا لتنبهوا ولزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بقي ها هنا مسائل، منها مسألة جدة وهل هي ميقات، ومسألة من تجاوز ميقاته إلى ميقات أبعد هل عليه شيء، ومن تجاوز ميقاته إلى ميقات أقرب هل عليه شيء، وهل هناك فرق بين المسألتين، إلى مسائل أخرى تتعلق بهذين الحديثين. نبدأ بهما درسنا غدا إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نقف هنا لنجيب على ما تيسر من الأسئلة، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع الله بكم الإسلام وأهله. شيخنا حفظكم الله، هذا سائل يسأل عن حديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة حتى في مسجدي هذا، ويسأل عن فقهه.
النبي صلى الله عليه وسلم بين في أحاديث متعددة أن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وقال هذا في مسجده صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن صلاة النافلة في البيت أفضل للرجل من صلاتها في المسجد. لكن لو صلى المسلم النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هل هي داخلة في الفضيلة الواردة؟ الجواب نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وهذا يشمل كل صلاة، كل صلاة، صلاة الفريضة وصلاة النافلة وصلاة الجنازة، كلها دخلت في هذا العموم. طيب ماذا نصنع في هذا التعارض؟ الجواب أنه لا تعارض، لأن صلاة الرجل النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه، وهذه مضاعفة من حيث العدد. وصلاة الرجل النافلة في بيته صلاة واحدة، ولكن فضلها من حيث المقدار أعظم. وينحل هذا الإشكال في الأذهان إذا علمنا أن الحسنات تتفاوت، فرب حسنة كجبل أحد ورب حسنة كحصاة، فحسنة في المقدار قد تسبق 1000 حسنة في العدد، وقد ذكر العلماء أن الآفاقي يستحب له أن يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى النافلة، لأن النافلة لم تمنع في المسجد، ولكن حث النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها في البيوت لحكمة، وهي ألا تهجر البيوت وتجعل كالقبور، وهذه الحكمة ليست مانعة للآفاقي من أن يكثر النوافل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل أنا مسافر، والمسافر لا يتنفل، قلنا أما هذا النفي المطلق فخطأ، وإنما المسافر حال سفره لا يصلي السنن الرواتب، لأنه ليست هناك سنن رواتب إلا سنة الفجر، وما عداها فليست هناك سنة حتى نسميها سنة راتبة، لكن له أن يتنفل تنفلا مطلقا، فله أن يصلي قبل الصلاة وأن يصلي بعد الصلاة إذا لم يكن الوقت وقت نهي، وأن يصلي صلاة الليل، لا حرج في هذا. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل ما حكم طلب المال للحج؟
نسأل سؤالي، ما حكم الحج للمال، وما حكم أخذ المال للحج؟ في فرق، في فرق عظيم. ما حكم الحج للمال؟ بمعنى أن يحج الإنسان من أجل المال، لا يحركه للحج إلا المال، يستطيع أن يحج بماله وعنده قدرة وسعة فيقول لا هذا العام لن أحج، أنا متعب وعندي التزامات وعندي أمور وعندي كذا، فيأتي شخص فيقول أعطيك 10,000 وتحج عن أبي، ها 10,000؟ قال 10,000، قال أحج، فحج من أجل المال، لا يقصد أن يشارك المسلمين الحج، ولا يقصد أن يحسن لمن يحج عنه، وإنما الذي حركه ابتداء وانتهاء هو هذه 10,000، هذا الذي يسميه العلماء حج ليأخذ، حج ليأخذ المال. أما من أخذ المال ليحج، مسكين ما عنده مال، أو الذي عنده يكفي أسرته، فجاءه شخص قال أريد أن تحج عن أبي بكذا، فقال الحمد لله طيب طيب أحج، يريد الحج، يريد أن يقف بعرفة، يريد أن يدعو، يريد أن يشارك المسلمين، ثم أراد أن يحسن لهذا وأخذ المال ليعينه على الحج، فهنا هذا جائز بلا حرج ولا شبهة. يبقى مسألة، إن قصد مع هذا المال، قال الحج 3,000 وآخذ 2,000 أسد ديوني، أو آخذ 2,000 ووسع على عيالي، لكن قصده الأساس هو الحج، فهذا لا يضر حجه، لأن هذا من منافع الحج، وقد أذن الله للحجاج بالتجارة في الحج، وهذا يبتغي فضل الله ولم يقصد بالعبادة غير الله، لم يقصد الدنيا، لكن هذا حصل تبعا، فهذا لا بأس به. وإن كانت السلامة أحسن، لو كان الإنسان يستطيع أن يأخذ فقط مصاريف الحج فهذا أحسن وأبرك، لكن هذا لا يضر حجه، فينبغي التنبه لهذا. يسألني بعض طلاب العلم: هل يجوز أن أفاوض من يعطيني المال؟ أنا والله أريد الحج، لكن هل يجوز أن أفاوض من يعطيني المال فيعطيني 2000 فأقول لا 4؟ أقول: إن كانت المفاوضة لطلب المعتاد الذي جرت العادة أنه يؤخذ أو يكفي فلا بأس. يعني بعض الحجاج مساكين ما يدري عن نفقة الحج، يأتي يعطي طالب العلم 1000 ريال مثلا، اليوم 1000 ريال ما تكفي، ما نقول يلزمك أن تأخذ 1000 وتسكت، لا، تقول له: يا حاج، الناس الآن تعطي 3000، النفقات عالية وغالية، لا بأس. وإن كانت المفاوضة للتكسب فهذا قادح في النية، قادح في النية. فإن كانت المفاوضة لأخذ ما جرت العادة بأخذه أو ما جرت العادة أنه يكفي فلا بأس، وإلا فلا. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: كثيرا ما نسمع منكم حفظكم الله قال المحققون من أهل العلم، فما المقصود بهم؟
يختلف هذا من مسألة إلى مسألة. وإذا قلت المحققون فقصدي بهم من حققوا المسألة بحثا واستقصاء، فأحيانا كثيرة أريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، أو الحافظ ابن عبد البر، أو غيرهم من أهل العلم، وهذا قد يختلف من مسألة إلى مسألة. لكن هذا الوصف عندي معناه أنه قاله من بحث هذه المسألة بحثا زاد على غيره تحقيقا واستقصاء للأدلة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يحسن الرجل أخلاقه ويتخلص من سيئها؟
الله أكبر. حسن الخلق سبق في الدين وكرامة لصاحبه، ولذلك يقول العلماء: من زاد عليك في حسن الخلق زاد عليك في الدين، لأن حسن الخلق من الدين. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل حسن الخلق وسبق أهله. والمقصود فضله مع الدين والسنة والتوحيد. وإلا فلو فرضنا أن موحدا سنيا على شيء من سوء الخلق، لو فرضنا أن هذا موجود، وأن هناك من يخلط في التوحيد ويخالف السنة وهو حسن الخلق جدا مع الناس، فإنه لا يقال إن الثاني أفضل من الأول من حيث التفضيل العام. وحسن الخلق كما قال العلماء يشمل التأدب مع الله بتحقيق توحيده والبعد عما ينقضه أو ينقصه، والتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحقيق الاتباع له وأداء حقوق الخلق كل بحسبه. وحسن الخلق منه ما هو جبلة موجود في الإنسان ولكنه ينمو، ومنه ما هو حاصل بالدربة، ومن يتصبر يصبره الله. فإذا درب الإنسان نفسه على حسن الخلق قاصدا وجه الله فإنه يعان على هذا. إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم. الإنسان قد يكون غضوبا فيبقى نارا مشتعلة ما دام يشعل أوارها، ولكنه إن عود نفسه ترك الغضب يبدأ بتركه. وإن شئتم مثالا فأعطيكم دليلا من حيث الواقع. بعض الرجال إذا خرج خارج البيت كان كالنسمة، طيب الكلام، كثير الابتسام، لا يغضب وإن وجد شيئا يغضبه، وربما كان رده على الناس سامحك الله جزاك الله خيرا. فإذا عاد إلى بيته ورأى زوجته وأبناءه غضب عند الباب، بدل أن يقول السلام عليكم يقول أنا لا أدخل إلا وأسمع أنتم يا من فيكم كذا وكذا، وطوال الوقت في البيت وهو غضوب، يستيقظ غضبان وينام غضبان، وإذا خرج عاد. لماذا؟ ما الفرق؟ الفرق أنه درب نفسه خارج البيت وأمسكها، أما في داخل البيت فلم يحاول أصلا ويطلق لنفسه العنان. فالأخلاق يا إخوة تكتسب، وأول ما ينبغي يا إخوة هو سؤال الله حسن الخلق. اللهم حسن خلقي بصدق ويقين، ثم التدرب والعمل وتدريب الإنسان نفسه على حسن الخلق، فإن هذا يحصل منه مرة مرة حتى يصبح له سجية. ولا يقول الإنسان أنا لا أستطيع، والله يستطيع، لأن هذه الأشياء سبحان الله متحولة وليست ثابتة في الإنسان. وإذا عزم الإنسان صادقا وسأل ربه موقنا وعمل على تحصيل حسن الخلق فاعلا صادقا فإنه يعان على هذا إن شاء الله عز وجل. نعم.
حفظكم الله بارك الله فيكم. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، من كانت له سيارتان أو منزلان فهل يجب عليه أن يبيع إحداهما ويحج؟ وما هو الضابط في هذا؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا فيه تفصيل، فإن كانت حاجته متعلقة بالمنزلين أو متعلقة بالسيارتين كأن كان يؤاجر عليهما لتحصيل رزقه فلا يلزمه أن يبيع شيئا لأنها من حاجته. أما إن كانت زائدة عن حاجته غير محتاج إليها فإنه نعم على الصحيح يلزمه إذ ذاك أن يبيعها، لأنها مال يقدر أن يحج به فيجب عليه أن يحصله ببيعها.
نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: خرج مني مذي لشهوة في حج السنة الماضية، فهل علي فدية أو صيام؟
هذا في تفصيل. المذي إن خرج غلبة، غلبة جاء فكر لم يقصده الإنسان أو دفع الإنسان أو ضغط عليه أو نحو ذلك فخرج منه مذي فلا شيء عليه مطلقا. أما إن خرج المذي بقصد، تفكر ونظر وأطال النظر سواء في زوجته أو في غيرها فأمذى. فهنا فيه أقوال لأهل العلم، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا شيء عليه في المذي، أنه لا شيء عليه في المذي. أما في المني فسيأتي إن شاء الله ما أختاره في المسألة عندما أتكلم عن الفدية.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى الحج المبرور؟
الحج المبرور هو الذي يحسن فيه القصد وتتحقق فيه المتابعة ولا يتلبس فيه المؤمن بمعصية بكبيرة ولا يصر على صغيرة ولا يصر على كبيرة سابقة. الذي يتحقق فيه حسن القصد، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما حرصت على أن يكون حجك موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أبر له. ولا يقع فيه في معصية كبيرة لا في أوله ولا في آخره، ولا يصر على كبيرة سابقة. بعض الناس يفعل كبيرة في بلده مثل والعياذ بالله والعياذ بالله، له صديقة والعياذ بالله، له صديقة في بلده، ثم يأتي الحج. هنا ما فعل شيئا، لكن هو ربما حتى ما يتصل بها، لكن يفكر متى يعود إلى البلاد ليذهب إليها. هذا مصر على الكبيرة السابقة، وهذا يقدح في البر. فحتى يكون الحج مبرورا لا بد أن يتوب المسلم من الكبائر السابقة حتى لا يكون مصرا عليها، وأن لا يصر على صغيرة، لأن الإصرار على صغيرة يصيرها في حكم الكبيرة، وأن يتجنب الجدال والخصومة في الحج. وهو الجدال بغير حق، أو الجدال في مواطن الحج أو في وقت الحج. بعض الحجاج يذهب والناس في عرفة وتقبل على الله وتسمعهم يختلفون: عرفة أمس لا اليوم، لا عرفة أمس، أخطأوا فيها. هذا الجدال الذي نهى الله عنه. ولا يجوز تشكيك المؤمنين في حجهم، وإذا رأى المؤمنون أن عرفة اليوم الفلاني واجب على الجميع أن يعتقدوا هذا وأن يلزموا هذا. وكذلك الجدال في الدنيا بغير حق، يختصمون على الخيام ويختصمون على الظل ويختصمون على الكراتين ويختصمون على صدقات توزع ونحو ذلك بغير حق، هذا مما يقدح في بر الحج. ومن بر الحج إعانة الحجاج، إعانة الحجاج، أن يكون الإنسان حريصا على الرفق بالحجيج وعلى إعانتهم فيما يستطيعه من دلالتهم على مكان أو نحو ذلك. طبعا بعض أهل العلم نص على اجتناب المحظورات، واجتناب المحظورات لا شك أنه من بر الحج، وهو من العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الحج عن شخص مات وهو يذبح لغير الله علما أنه توفي منذ 15 سنة وليس هناك وسائل اتصال ولا علماء كما هو الحال اليوم؟
الذي يظهر لي والله أعلم وهذا رأيي في المسألة أن مسائل الدين نوعان، نوع معلوم بأدنى علم من الإسلام وهي المسائل الكبرى في الدين، ونوع قد يخفى على كثير من الناس. أما النوع الأول كالذبح لغير الله ونحو ذلك فمن ادعاه فإنا لا نصدقه، لأن الأصل العلم به إلا أن تقوم بينة ظاهرة على الجهل، فإن قامت بينة ظاهرة تصدق جهله فإن الذي أراه والله أعلم أنه يعذر فيه. والنوع الثاني المسائل التي قد تخفى، من ادعى الجهل فيها صدقناه وعذرناه مباشرة إلا أن يقوم دليل على عدم جهله. فالأصل عندنا في هذه المسائل الكبار التي تنقض التوحيد من أصله العلم بها مع أصل الإسلام، فإذا أتى شخص بها فإن الأصل أنها تنقض توحيده وإسلامه، إلا إذا ثبت بالبينة أنه كان جاهلا يقينا، فهنا دلت الأدلة على العذر. ولذلك جوابي لهذا الأخ أنك إذا علمت بأدلة بينة ظاهرة واضحة الدلالة على أنه كان جاهلا فحججت عنه فلا بأس، أما إذا لم تعلم ذلك، ما أقول إذا علمت أدلة على أنه كان جاهلا، إذا علمت أدلة على أنه كان عالما، إذا لم تعلم أدلة على أنه كان جاهلا فلا تحج عنه. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، بل هو الذي أعرفه عن أهل السنة وعن علماء السنة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يصح الإحرام من داخل الحرم يعني من مكة، وما صحة القول بذلك؟
ما أدري ماذا يقصد السائل، هل هو لأهل مكة ولا لغيرهم، ولكن إذا كان المقصود لأهل مكة ومن حل بمكة فهذه مسألة في الغد إن شاء الله.
نعم. يقول السائل حفظكم الله: هل الحج يكفر حتى الكبائر أم لا بد لها من توبة؟
الذي يكفر الذنوب، أعني الحج الذي يكفر الذنوب، مشروط بشرطين: لم يرفث ولم يفسق، والرفث هو أمر النساء، والفسق هو فعل الكبائر أو الإصرار على الصغائر، ومنه ما ذكرته قبل قليل: الإصرار على كبيرة قبل الحج وإن لم تفعل في الحج. وعليه: هل الحج يكفر حتى الكبائر؟ نقول: من أتى بشرطه فنعم، لأن شرط المكفر أن لا يكون فيه فسوق، ومعنى ذلك أن يتوب من الكبائر السابقة، فإن حصلت توبة وحج خرج من خطاياه كلها كبيرها وصغيرها. نعم.
يقول السائل حفظكم الله: هل كل من أراد الحج أو العمرة وخاف على نفسه أن يشترط؟
النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ما يزيد على 100,000 لم يشترط، ولم يرشد أحدا ابتداء إلى الاشتراط، وإنما أرشد من خافت لأنها وجعة تشتكي. ولذلك نقول لا يشرع للمؤمن أن يشترط إلا إذا خاف، فإذا خاف اشترط ونفعه اشتراطه. والخوف إما خاص وإما عام. خاص لأنه يعاني من مرض ويخشى أن يشتد عليه فلا يستطيع أن يكمل حجه، يشترط وينفعه اشتراطه. أو يخشى من الطريق لكثرة الحوادث اليوم فيشترط من أجل هذا فلا بأس وينفعه اشتراطه. أما إذا كان الغالب على ظن الإنسان السلامة، الحوادث قد تقع لكن الغالب على ظن الإنسان السلامة ولا يخاف شيئا فلا يشرع له أن يشترط. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: من مر بالميقات ولا يريد أن يحل أن يهل بحج ولا بعمرة، هل يجب عليه أن يحرم أو يعتمر؟
هذه مسألة في الغد إن شاء الله.
بارك الله فيكم. يقول السائل: إني أحب الله ورسوله ولكني أحلق لحيتي، ما حكم الشرع في ذلك؟
حلق اللحية لا يرفع الإسلام ولا يرفع الإيمان. عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة أن الإيمان ينقص بالمعاصي، ولا نقول إن العاصي يرتفع إيمانه أو إنه مخلد في النار، ولكن نقول إن إيمانه ينقص ونخشى عليه، فإن معصية الله لها آثار عاجلة وآجلة، وكم منعت المعصية من خير، كم من إنسان كان على خير فتساهل في معصية فمنع من ذلك الخير بسبب تلك المعصية، كم من طالب علم كان مقبلا على العلم له قدرة على الحفظ ومقبل على الديانة فتساهل في أعراض العلماء الربانيين أهل السنة الذين شهد لهم بالسنة والتوحيد والدعوة، ويشهد لهم العلماء، ولكنه تساهل فأطلق لسانه في مثل الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ صالح في العلماء الربانيين، فانتكس وحرم طلب العلم، بل حتى الديانة الظاهرة حرم منها. كم من شخص كانت عنده قدرة على الحفظ، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله أن رجلا كان يحفظ القرآن فأقبل على معصية وتساهل فيها، فاستيقظ يوما وقد محي القرآن من نفسه ونسيه تماما. فالمعصية لها عقوبات عاجلة وآجلة. وما أجمل قول العلماء: إذا حدثتك نفسك بالمعصية فلا تنظر إلى صغر المعصية ولا إلى كثرة حسناتك أمامها، ولكن انظر إلى عظم من تعصيه وأنك ستقف يوما بين يديه. إعفاء اللحية دين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أوامر محكمة: اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى، كلها أوامر صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر يدل على الوجوب، فيجب على المؤمن طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعفي لحيته وأن يرخيها وأن يوفرها، فإن حلقها فهو عاص. وأنبه هنا يا إخوة إلى أن حلق اللحية ليس معصية سهلة. لماذا؟ لأنه معصية مستمرة لا تفعل مرة وتنقطع. هو عاص عند حلقها، عاص بتركها محلوقة، لا بد أن يعاود حلقها غدا ويعاود حلقها غدا وهكذا، فهي معصية متكررة. سيئات تتتابع تكتب، ولذلك أمرها عظيم. ولذلك ينبغي على المؤمن أن يعفي لحيته ولا ينظر إلى ما يقوله الناس. وقد نقل جمع من العلماء الإجماع على أن حلق اللحية بالكلية حرام، ولم يعرف قول إنه ليس بحرام إلا عن قوم من المتأخرين. أما الفقهاء والعلماء والأئمة فإجماعهم على وجوب على حرمة حلقها بالكلية. فنحن يا أخي لا نقول إن حالق اللحية لا خير فيه كما يقول بعض الناس، لا والله قد يكون في خير عظيم، قد يكون من عباد الليل، لكن غلبته نفسه فيحتاج أن يجاهد نفسه. ولكن في نفس الوقت نقول لك يا أخي لا تنظر إلى حسناتك وتقول الأمر بسيط، بل اعزم وتوكل على الله وأعفي لحيتك طاعة لله، ستجد الخير والعون من الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا متمتع وسأحرم من ذي الحليفة، فهل أحرم للعمرة فقط أم أحرم حتى للحج؟
يقول الأخ: قدمت من بلدي بعمرة في أشهر الحج، وبعد أن فرغت من العمرة أتيت المدينة، ثم سأذهب من المدينة إلى مكة وسأحرم من ذي الحليفة، وهذا الواجب عليه كما سننبه في درس الغد إن شاء الله. فهل أحرم بعمرة أو أحرم بالحج؟ نقول: يجب أن تحرم ولك الخيار. إن شئت تحرم بعمرة عنك أو بعمرة عن غيرك أو بحج، والأرفق بك إذا كان الزمان طويلا أن تحرم بعمرة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: من أتى بالطائرة ولم يحرم ماذا يفعل مع العلم أنه وصل إلى مطار جدة؟
يعود إلى ميقاته الذي مر به، إن كان من أهل الجحفة رجع إلى رابغ وأحرم، يركب سيارة ويذهب ويحرم من هناك، والحمد لله لا شيء عليه. فإن لم يفعل وأحرم من جدة فعليه دم.
نعم. يقول السائل حفظكم الله: من دخل بعمرة عن خاله المتوفى ثم يريد أن يحج حجة الإسلام عن نفسه، هل هذا له حكم التمتع أم الإفراد؟
بل هو متمتع، ولا أعرف من حيث الخلاف خلافا مشهورا في المسألة. نعم، بعض أهل العلم ذكر من شروط التمتع أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد، لكن من حيث النظر الفقهي والبحث في كتب الفقه لم أجد خلافا في هذه المسألة. ولذلك نقول: نعم، من اعتمر عن غيره ثم حج عن نفسه في نفس العام ولم يكن قد عاد إلى دويرة أهله بعد العمرة فإنه متمتع.
يقول السائل حفظكم الله: أبي حج من قبل بدون أمي، والآن تريد أمي أن تبيع ذهبها حتى تحج، هل في هذا شيء؟
على كل حال أنا يعني لم أرى إشكالا في المسألة. الزوج حج سابقا ولم يحجج زوجته معه، والصحيح من أقوال أهل العلم أن تحجيج الزوجة ليس بواجب على الزوج بالعقد، وإنما يجب بالشرط. فإن اشترطت عليه أن يحججها فيجب عليه بالشرط، أما بمجرد عقد الزوجية فالصحيح أنه لا يلزم الزوج أن يحجج زوجته، لكن لا شك أنه من المروءة وأنه من حسن العشرة ومما يحث عليه. ثم هذه المرأة الآن تملك ذهبا وتريد أن تبيع ذهبها لتحج، الغالب أن ذهب النساء زائد عن الحاجة، فإذا كان ذلك كذلك فإنها تبيع ذهبها وتحج مع محرم.
يقول السائل: هل يجوز تقبيل يد الوالدين أو العالم؟
رخص أهل العلم في تقبيل يد الأب ويد العالم، ولا يرون بذلك بأسا، بشرط أن يكون ذلك تقبيلا. أما الأمر الخطير الذي يفعله بعض الناس وهو السجود على يد العالم، فهذا أمر خطير جدا. بعض الناس إذا جاء إلى عالم أو إلى أبيه لا يقبل يده، ربما يقبل يده يضعها كذا سجود على اليد، وهذا أمر خطير جدا، يجب على المسلم أن يبتعد عنه وأن يحذره. أما التقبيل، تقبيل يد الوالد والعالم، فقد رخص فيها أهل العلم.
حفظكم الله. يقول السائل: ما حكم من جاوز ميقاته مريدا زيارة المدينة فأحرم من ميقات المدينة؟
هذه مسألتنا التي قلتها، من تجاوز ميقاته إلى ميقات أبعد، وهذه صورة من صورها وسنتكلم عنها غدا إن شاء الله.
يقول: لبست لباس الإحرام فوجدت فيه رائحة وأكملت به العمرة، هل علي شيء؟
هذا سؤال مجمل، هل يقصد رائحة خبيثة ليست طيبة، أو يقصد رائحة طيبة رائحة الطيب، أو يقصد رائحة يعني الأذى الذي يخرج من الإنسان؟ فإن كان المقصود أنه وجد فيه رائحة الطيب ولم يكن فيه طيب ولكن هذا أثر، فإنه يلبسه ولا حرج حتى لو سقط عنه، لأن هذا ليس مطيبا وإنما فيه أثر طيب سابق. أما إذا طيبه قبل الإحرام ثم أحرم به فإنه لا يضر الإحرام، لكن إذا سقط عنه لا يعيده حتى يغسله، لأنه بهذا يبتدئ الإحرام مطيبا. أما إن كان المقصود أن فيه رائحة خبيثة فهذا لا يضر الإحرام، لكن ينبغي أن يكون الإحرام نظيفا ذا رائحة طيبة. وأما إذا كان المقصود أنه شم فيه رائحة الأذى كالغائط فهذا في تفصيل لعلنا نجيب عليه غدا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.